الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجد ابن تيمية الجد رحمه الله تعالى: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، ساقه المصنف رحمه الله عقب حديث أو أحاديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة طهور الرجل بفضل وضوء المرأة، ووضوء الرجل بفضل طهور المرأة. وقد عرفنا أن المجد بن تيمية رحمه الله ساق في هذا حديثين: الحديث الأول وهو حديث الحكم بن عمرو، والذي يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بفضل طهور المرأة. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ماء فضل طهور ميمونة، وأنه توضأ أو تطهر بفضل طهور نسائه، بعض نسائه، وأنه صلى الله عليه وسلم التقى وميمونة، يعني اغترف واغتسل من ماء واحد. وقد تكلم الإمام الشوكاني رحمه الله حول هذين الحديثين، وبين أن الحديث الأول اختلف العلماء فيه، فمنهم من عمل به وهو الإمام أحمد وإسحاق، واشترطوا أن تختلي المرأة بالماء، فإذا اختلت المرأة بالماء فلا يجوز للرجل أن يتوضأ أو أن يتطهر بفضلها. ومنهم من جمع بين الحديثين وحمل الأول على الماء المتساقط من طهور المرأة، يعني الماء المستعمل الذي يتساقط من الجسم، فلو جمع في مكان فإن هذا لا ينبغي للرجل ولا يجوز له أن يتطهر به. وهذا هو المعنى، وهذا هو الجمع الذي ذهب إليه الإمام الخطابي قال إذا كان الماء المتساقط فالمرأة لا فالرجل لا يغتسل به، أما إذا كان الماء الباقي فإن له أن يغتسل به، وحمل الحديث على ذلك. وذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى جمع آخر، وهو أنه حمل النهي على التنزيه، وحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، أي أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، وأن التوضؤ بفضل المرأة الذي اختلط به مكروه. هذا الحمل أو هذا الجمع هو الذي استحسنه الإمام الشوكاني رحمه الله. ثم بعد ذلك ساق أحاديث ابن عباس، وكنا قد تكلمنا فيها إلى أن وصلنا عند قوله لا يجنب، قال في نسخة بفتح الياء وفي أخرى بضمها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ أو أن يغتسل ليتوضأ منها أو يغتسل يعني ليتوضأ من جفنة كان فيها ماء أو ليغتسل منها، فقالت له زوجه إني كنت جنبا، يعني إنها كانت جنبا وإنها اغتسلت من بعض هذا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. هكذا جاءت الرواية، وفي بعضها إن الماء لا يجنب.
السنة اللي فاتت الماء الفضل يعني البقية ولا الماء المستعمل؟
هذه تفسيرات ذهب إليها العلماء، منهم من حمل قوله بفضل المرأة يعني بالماء المستعمل الذي انسلخ من الجسم وتقاطر من الجسم، ومنهم من فسر بقوله بفضل المرأة يعني الماء الباقي، وهذا هو الظاهر، لأن حديث ابن عباس أو حديث ابن عباس يدل على ذلك. ولم يكن من عادة الناس أن يغتسلوا في الآنية، وإنما يغتسلون من الأواني، ولذلك لما جاء النبي ليغتسل وليتوضأ من الجفنة فقالت المرأة إني كنت اغتسلت منها وإني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. قال لا يجنب في نسخة بفتح التحتانية وفي أخرى بضمها يعني يجنب، فالأولى من جنب بضم النون وفتحها جنب وجنب، والثانية من أجنب يعني ثلاثي مزيد، فالأولى من الثلاثي المجرد والثانية من الثلاثي المزيد أو من الرباعي. ومعلوم أن الفعل المضارع من الثلاثي يكون على ستة أوزان، وأما المضارع فيكون وأما ما كان على أما الفعل الثلاثي مضارعه يكون على ستة أوزان، وأما الفعل الرباعي فمضارعه يكون بضم حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر، ولذلك قال يجنب. قال وفي الأخرى بضمها، فالأولى من جنبا يجنب أو جنبا يجنب، والثانية من أجنبا. قال في القاموس وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب، وهو جنب يستوي للواحد والجمع، وقال رجل جنب ونساء جنب ورجال جنب. قال وظاهر حديث ابن عباس وميمونة معارض أو معارض لحديث الحكم السابق وحديث الرجل الذي من الصحابة، لأن الرواية أن رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعين الجمع بما سلف، يعني ما دام متعارضين. وعندنا القواعد أن الأحاديث إذا تعارضت فإن أمكن الجمع بين المتعارضين عندئذ يتعين، ولا ينبغي أن يعمل بأحدهما، يعني أن يذهب إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، وذلك لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. هكذا يقول علماء الأصول، وإن كان هذا على خلاف ما ذهب إليه الحنفية فإنهم يرون أن الترجيح مقدم على الإيه؟ على الجمع. الترجيح يقدم على الجمع. ولهذا لما أراد الإمام الشوكاني أن يبين الرأي الظاهر فقال إيش؟ فيتعين الجمع بما سلف. وقد عرفنا الجمع بما سلف من قولي الخطابي وقول الحافظ، من قولي الخطابي والحافظ ابن حجر. لا يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة. هذه المسألة مرت معنا ولعلكم تذكرونها في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء بقي في يديه، الماء عندما غسل يديه بقي ماء في يديه فمسح به رأسه ولم يأخذ ماء جديدا للرأس. وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم خذ ماء جديدا للرأس، فكأن فعله خالف قوله. وقد بين في ذلك الموضع أنه لا تنافي بين الأمر والفعل، فإن الفعل محمول على الخصوصية وإن الأمر محمول على العامة. وقد يقول قائل هنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اغتساله بفضل ميمونة، مع أنه أمر الناس ألا يغتسل الرجل بفضل المرأة، لماذا لا يحمل هذا أيضا على الخصوصية فيكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الحكم العام وهو أنه لا ينبغي للرجل أن يغتسل بفضل المرأة؟ هذا ما أورده المؤلف هنا، ثم أراد أو الشارح ثم أراد أن يبين أن هذه المسألة لا تنطبق على تلك المسألة، وذلك لأن الخصوصية إنما تكون في الأمر الخاص وإنما تكون في مقابل النهي أو في مقابل الأمر الموجه للعامة إذا كان يمكن حمل ذلك على الخصوصية. أما في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر عام وقال ونهى أن يغتسل الرجل، نهى أن يغتسل الرجل، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا النهي، لأن المخاطب يدخل أو لأن الآمر يدخل، ولأن النبي أو لأن الحديث قال نهى أن يغتسل الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا الوصف، ولذلك يدخل في هذا النهي. فمن هنا قيل إنه يجمع بينهما بالجواز وبالتنزيه، والنبي ولا تعارض بين هذا الحكم وبين الحكم السابق في مسألة مسح الماء أو مسح العضو بالماء الفاضل في اليدين. قال لا يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة، لأننا نقول إن تعليله الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له زوجه إني اغتسلت منه وإني كنت جنبا ما قال لها إن هذا خاص بي، إذ لو كانت خصوصية لقال لها هذا لا يعنيني وهذا الحكم إنما هو للأمة دوني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها العلة في ذلك والحكمة وقال إيه؟ إن الماء لا يجنب، إن الماء إيه؟ لا يجنب. فلما بين الحكمة التي من أجلها استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، دل ذلك على أن العلة ليست الخصوصية وإنما هي أمر آخر، وإنما هي أمر آخر. ولهذا قال هنا لأننا نقول إن تعليله الجواز لأن الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر يشمله وغيره، فكل من وجد ماء استعمل بعضه من قبل النساء فله أن يستعمله لأن الماء لا يجنب. فكأن هذه العلة أخرجت الأمر من الخصوصية. قال وأيضا النهي غير مختص بالأمة، لأن صيغة الرجل تشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور. إيش معنى بطريق الظهور؟ ها؟
قول الظاهر بما ظهر من الحديث.
ما سمع؟
ظاهر الحديث.
بطريق الظهور يعني من باب أولى، ها؟ أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحكم الظاهر، يعني ليس من باب النص، وإنما هو من باب الحكم الظاهر، لأن وصف الرجل يشمله عليه الصلاة والسلام. قال وقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه، إذا خاطب الناس وقال لا تفعلوا كذا فهو داخل فيه. نعم، لو لم يرد ذلك التعليل، يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجه إن الماء لا يجنب، لقلنا أنه يمكن حمله على على الخصوصية، كما فعلنا بذلك في حديث استخدام الماء المستعمل في مسح العضو. واضح؟ يقول هنا نعم، لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له أو مخصصا له من عموم الحديثين السابقين. قال وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، لأن الحديث جاء نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ولم يرد العكس. قال والنووي رحمه الله ادعى الإجماع في ذلك والاتفاق. قال وتعقبه الحافظ، والمراد بالحافظ هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله، تعقبه، ومعنى تعقبه يعني رد عليه واستدرك عليه. قال قد تعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف، يعني أن الإمام الطحاوي ذكر أنه من العلماء من يرى أن المرأة لا تغتسل أيضا بفضل ظهور الرجل، وكذلك الرجل لا يغتسل بفضل ظهور المرأة. إذن فالمسألة ليست على الاتفاق. قال المصنف رحمه الله، وقولنا هنا قال المصنف من المقصود؟ لا، المقصود الجد ابن تيمية، لأن الجد ابن تيمية كما هو معلوم يورد الأحاديث وأحيانا يعقب عليها، يورد عليها تعقيبات وتعليقات تبين المراد. قال المصنف رحمه الله قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، يعني أكثر أهل العلم يذهبون إلى أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة. لا، يعني الجواز المراد به الجواز، لأن هنا الرخصة تقابل النهي فدل ذلك على الجواز. قال والأخبار بذلك أصح، يعني والأحاديث الواردة في جوازه أن تغتسل المرأة بفضل الرجل يعني أصح من النهي. وهذا يدل على يعني هذا القول من الجد ابن تيمية. لا ننسى أن الجد ابن تيمية أورد هذا الكلام بعد ذكر بعد ذكر الحديثين، حديث الحكم وحديث ابن عباس، فكأن الجد ابن تيمية يرجح حديث ابن عباس على حديث الحكم. هذا معنى قوله والأخبار بذلك أصح.
ويرد على النووي.
لا، هو ما يرد على النووي، لأن النووي يوافقه في هذه الجزئية، وإنما هو يريد أن يقول نحن سجنا حديثين، حديث الحكم وحديث ابن عباس، والراجح حديث ابن عباس على حديث على حديث الحكم. وكأنه رحمه الله في هذا يخالف رأي الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد اشترط أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إلا إذا إذا اختلت به. فهو هنا ذكر الأمر على الإطلاق ولم يشترط هذا الشرط. قال وكرهه أحمد لأنه قال والأمر والأخبار بذلك أصح. ثم قال وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، يعني هذا القول وهو أنه يكره ولا القول المطلق؟ الظاهر أنه القول المطلق، وهو أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. لا نعم إذا لم تخلو به، فكأن هذا القول قوله وهو قول عبد الله بن سرجس يعني موافق لقول الإمام أحمد على أن لا تكون قد خلت به. قال وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم، فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. هذه المسألة الثالثة، وهي إذا التقيا على الماء الرجل والمرأة. قال فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال الحديث متفق عليه، والمراد بالاتفاق عليه هنا على كلام الجاد، يعني رواه أحمد والشيخان، وإذا أطلقنا فيكون فقط من رواية الشيخين. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. أيضا الحديث متفق عليه، وفي لفظ البخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي، وفي لفظ النسائي من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي، انتهى. فهذا دليل على أنه يجوز أن يغترفا جميعا. قال وقد وافق المصنف الإمام الشوكاني، يقول وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق، يعني وقد وافق الجد ابن تيمية في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا الطحاوي والقرطبي والنووي، فكل هؤلاء حكوا الاتفاق على جواز أن يجتمع الرجل والمرأة في أن يغترفا ويغتسلا من قال وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى عن، فكأن الإمام الشوكاني يتعقب من؟ يتعقب هؤلاء الأئمة الطحاوي والقرطبي والنووي والجد ابن تيمية، ويقول إن أبا هريرة كان ينهى عن ذلك. وما دام أبو هريرة كان ينهى عن ذلك إذن فلا يكون محل اتفاق، فلا يكون محل اتفاق.
لم يسمع هذه الأحاديث
الله أعلم، لو سمعها ما قال بالنهي. هذا الذي يظن بأبي هريرة رضي الله عنه. قال وحكاه ابن عبد البر عن قوم، يعني أيضا أن هناك من الناس من العلماء من كان يرى أنهما لا يلتقيان، ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا. نعم. ها؟
قول عائشة.
أي.
أي. بعض العلماء يقولون أن هذا يدل على جواز
الاغتسال
بقدر الحاجة. ثم لا ننسى أن المغتسل غير الحش، والمنهي عن أن يتكلم الإنسان في بيت الخلاء لكن الحمام غير بيت الحلال. إذا الكلام بقدر الحاجة. لا. قال. ما أخرج أبو داود من حديث أم صبية الجهنية قالت اختلمت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. يعني هذا القول تفسير من ايه؟ من مسدد. وإلا الرواية كان الرجال والنساء يتوضؤون على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول من ابن عمر دليل على أنه مرفوع لأنه كان في زمنه وأنه النبي رأى ذلك وأقر. قال في الفتح قال يعني الحافظ ابن حجر في فتح الباري ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضعون جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. يعني من جهة ومن جهة كأنه مثلا يكون حوض فيأخذ هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. هكذا حمل الحديث. طبعا ابن التين وغيره إنما حملوا هذا الحديث كما أشار الشوكاني لأن هذا قد يورد عليهم أن هذا يترتب عليه الاختلاط وأن الإنسان يعني يختلط مع الأجنبية فأرادوا أن يبعدوا هذا الفهم وهذا الوهم وقالوا لعل هذا محمول على إيه؟ أن هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب وأن كل من يغترف من طرف وأن هذا لا يلزم منه أن, إيه؟ أن يكون ثمة اختلاط. لكن الشوكاني أجاب عن هذا الأمر بجواب آخر قال ربما كان هذا قبل نزول الحجاب وبالتالي يكون في ذلك الوقت أمرا عاديا غير محظور فبعد نزول الحجاب ما كان يحدث. قال والزيادة المتقدمة في قوله من إناء واحد ترد عليه الزيادة المتقدمة وهي قوله من إناء واحد يعني ردوها على مسدد لأنه فهم هذا الفهم فقال من إناء واحد. قال وكأن هذا القائل أو قوله والزيادة المتقدمة في قوله من إناء واحد ترد عليه يعني تحمل على هذه الصورة التي إيش التي شرحها ابن التين وهي أن يكون ثمة إناء كبير أو حوض يجلس الناس على أطرافه فيغترفون دون أن يترتب على ذلك اختلاط أو التقاء بالأيدي. قال وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء إلى جانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم يأتي النساء يعني فيتوضؤون بعد ذلك. قال وهو خلاف الظاهر لأن قوله جميعا معناه ضد المفترق أي أنهم يلتقون في وقت واحد كما قال أهل اللغة. وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه. فهذه رواية ابن خزيمة نص في إيه؟ في الأمر. قال والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الخطاب وأما بعده فيختص بالمحارم والزوجات. فلو اجتمع المحارم والزوجات وتوضأوا من إناء واحد فذلك جائز. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود أنه استقى لك من بئر بضاعة، يعني يؤتى لك بالماء من بئر بضاعة للسقيا، وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة، قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضه 6 أذرع. فسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه؟ قال فقال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذا الحديث مشهور بحديث بئر بضاعة، وهذا الحديث عده بعض العلماء من الأحاديث المشكلات، وذلك أن هذا الحديث يذكر أن الناس كانوا يلقون في هذه البئر حيض النساء وعذر الناس أو عذر الناس ولحوم الكلاب الميتة، وكلها نجسة، وعلى ذلك فيكون هذا الماء قد لاقته النجاسة، والماء إذا لاقته النجاسة يتنجس، خصوصا وأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإغراق الماء الذي لاقته النجاسة، وذلك في قوله إذا ولغ الماء في إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ثم ليغسله 7. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير المسجد بإهراق الماء على بول الأعرابي. فهذا الحديث كان من المشكلات، إذ كيف يلقى القذر وهذه النجاسات في هذا البئر وظاهره أن ماءه قليل وليس بكثير، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فلو كان الماء طهور لا ينجسه شيء فبما يفسر أمره بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ لذلك اعتبر هذا الحديث من الحديث المشكلة، وورد في كتب مختلف الحديث وفي كتب مشكل الآثار، لأن ظاهره أنه يتعارض مع غيره من الأحاديث. والعلماء لهم في هذا الحديث موقف، فجمهور العلماء على رد حديث بئر بضاعة، قالوا لأن هذا الحديث مضطرب الإسناد مضطرب المتن، إذ جاء في بعض رواياته إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. لكن هذه الزيادة العلماء على أنها زيادة ليست صحيحة، والثابت من هذا الحديث قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وبهذا يكون معارض لحديث القلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم حديث هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين مفهومه أنه إن كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث فيكون معارضا بحديث بئر بضاعة وهكذا. ولذلك هذا الحديث وأحاديث المياه الأخرى كان فيها كثير من التعارض، وللعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث أو العمل ببعض هذه الأحاديث آراء استعرضها الشارح رحمه الله استعراضا جيدا، فقال رحمه الله في ذلك نعم
يقوم العلماء الآن طبقات الأرض
لأنه
مياه الآبار ليست قاتلة وإنما جارية، قد يكون هذا هو السبب، الماء ليس راكب وإنما ماء جاري يتصل الآبار بعضها ببعض
فتكون الماء يكون الماء جاري وعليه يحمل قوله ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم، ومفهومه انه لو كان الماء جاريا فانه يجوز البول فيه لانه بجريانه يعني
يتغير
ويدفع ولا يحمل الخبث
ولا تبقى فيه من
الجريان. على كل حال هذا محتمل.
أما الجاري سهل.
ها؟
أما الجاري ما يلزم
سهل. نعم.
بس الماء المحكوم.
الماء الدائم هو الذي يحدث فيه هذا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال الحديث أخرجه أيضا الشافعي في الأم، لأن هذا الحديث كما مر معنا أنه رواه من أحمد وأبو داود والترمذي، فالحديث إذا ليس في الصحيحين. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله من عادته إذا كان الحديث في غير الشيخين في غير البخاري ومسلم وغير متفق عليه يورد من أخرجه. قال أخرجه أيضا الشافعي في الأم والنسائي، وإذا أطلق النسائي فيكون في مشتباه وابن ماجه والدارقطني، وكان على الإمام أن يقول إن هذا الحديث رواه الخمسة ما دام قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. قال والدارقطني يعني في سننه والحاكم، وإذا أطلق فيكون في المستدرك، والبيهقي يعني في سننه الكبرى، وقد صححه أيضا يحيى بن معين. لماذا قال صححه أيضا؟ هل سبق لأحد أن صحح هذا الحديث؟ نعم، الإمام أحمد، لأنه قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح، ولذلك أراد أن يبين أن أحمد لم ينفرد بهذا التصحيح، بل إن غير أحمد من صححه وهو يحيى بن معين وابن حزم أي صحح الحديث، والحاكم لأنه أخرجه في المستدرك، فالحاكم إنما يورد هذه الأحاديث في مستدركه على الصحيحين محتجا بها حاكما بصحتها. قال وجوده أبو أسامة، وماذا يعني بهذا جوده أبو أسامة؟ أبو أسامة من؟ صاحب المسند، مسند الحارث أبو أسامة له مسند أورد فيه عددا من الأحاديث، وكان يبين في بعضها أحكامه ومواقف ورأيه في هذه الأحاديث، فقال وجوده أبو أسامة يعني في مسنده. قال ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال إنه ليس بثابت. لا، الدارقطني إذا يورد الحديث في كتابه السنن ويبين أن هذا الحديث معلق. قال هنا ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال إنه ليس بثابت، يعني إن هذا الحديث حديث بئر بضاعة ليس بثابت، ليس صحيح. قال في التلخيص. من المراد بقوله قال في التلخيص؟ وما التلخيص؟ ها؟ التلخيص كتاب للحافظ ابن حجر مشهور، واسمه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي، أو في تخريج أحاديث الرافعي في شرحه، في شرح الرافع الكبير، كتاب من كتب الشافعية في الفقه، شرحه الرافعي واستدل فيه أثناء شرحه بأحاديث، فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع هذه الأحاديث وخرجها وبين درجة كل حديث من حيث الصحة وغيرها، وبين ما للحديث وما عليه. هذا نوع من التأليف عرف في زمن الحافظ، وفي من هو ممن عاصر الحافظ أو من جاء بعده. فالحافظ ابن حجر ألف كتابين في هذا، الأول التلخيص الحبير في أحاديث استدل بها الرافعي في شرحه، والثاني كتاب سماه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، والهداية هذا كتاب في الفقه الحنفي، وقد سار على هذا النهج الإمام الزيلعي رحمه الله، فألف كتابا سماه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. فإذا قال الشوكاني قال الحافظ في التلخيص، إنما أراد يريد بذلك التلخيص الحبير. يقول هنا قال في التلخيص: ولم نر ذلك في العلل ولا في السنن، ولم نر ذلك في العلل ولا في السنن. عندكم له؟ أنا ما عندي في النسخة اللي عندنا، ما أدري نسختك يا عبد فيها له. ولم نر ذلك في العلل له، يعني لمن؟ للدارقطني، فإن الدارقطني له كتاب كبير في العلل اسمه مشهور باسم العلل للدارقطني، وهذا الكتاب يطبع، وطبع منه حتى الآن 8 مجلدات ولا يزال يطبع. فكان هذا استدراك من الحافظ على ابن الجوزي، يقول هذا الكلام ابن الجوزي قاله، لكن ما رأينا فين قال العلل، قال الدارقطني هذا الكلام. قال: ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن. قال: وأعله ابن القطان. ابن القطان أعل حديث هذا الحديث، قال: بجهالة راويه عن أبي سعيد، فإن راويه مجهول، والمجهول عندهم هو من ليس له إلا إلا راو واحد ولم يوثق أو يجرح. قال: واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد. وقال ابن مندى: في حديث أبي سعيد هذا إسناده مشهور. هذا ما قال العلماء في حديث أبي سعيد المتعلق ببئر بضاعة. ثم قال: وفي الباب عن جابر، أي وفي هذا الباب ما يشهد لحديث أبي سعيد من رواية جابر عند ابن ماجه بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيء. وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك، فكأن هذا الشاهد لا يصلح للاعتضاد وللاحتجاج، لأن إسناده ضعفه شديد. قال: وعن ابن عباس، يعني وفي الباب أيضا عن ابن عباس شاهد آخر عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان بنحوه، يعني بنحو حديث جابر: إن الماء لا ينجسه شيء. فهذا شاهد يصلح، لأن ابن خزيمة رواه في صحيحه، وابن حبان كذلك حكم عليه بالصحة، وأحمد رواه. قال: وعن سهل بن سعد عند الدارقطني، أي وثمة شاهد آخر لحديث أبي سعيد عن سهل بن سعد رواه مين؟ الدارقطني. قال وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى الموصلي يعني في مسنده والبزار أيضا في سننه أو في مسنده مسند البزار وابن السكن في صحاحه يعني من حديث عائشة كأن حديث عائشة أيضا شاهد لحديث أبي سعيد فكأنه يريد أن يقول إن حديث أبي سعيد وإن لم يكن إسناده صحيح. قال ورواه البيهقي بلفظ إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه من طريق عطية ابن بقية عن أبيه عن ثور عن رشدين عن أبي أمامة عن رشدين بن سعد عن أبي أمامة وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله يعني كأنه يريد أن يقول أن حديث البيهقي موقوف على أبي أمامة وليس إيه؟ وليس مرفوع. قال ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق رشدين بن سعد مرسلا أن رشدين رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابي. قال وصح أبو حاتم إرساله. وقال الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله يعني هذا الحديث لا يثبته أهل الحديث لأنه الطرق التي جاء بها لم تصح ويعني بذلك حديث رشدين الذي فيه الاستثناء. قال وقال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث. وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه. قال في البدر المنير فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف لكن هذا الاستثناء المذكور بالرغم من ضعفه من حيث إثباته بواسطة الأسانيد إلا أن العلماء عملوا به لأن للجمع بين الروايات ولذلك أجمع العلماء على أن هذا الاستثناء معمول به متى اختلفوا إلا أن الاتفاق على أن هذا الاستثناء معمول به في الماء الكثير فهم مجمعون على أن الماء الكثير إذا لاقته النجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يتنجس. أما الماء القليل فمن العلماء من اشترط له هذا الاستثناء وقال إن هذا الاستثناء يشترط سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا ومن العلماء من لم يشترط ذلك في الماء القليل وقال إذا كان الماء قليلا فإنه يتنجس بملاقات النجاسة وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. ولهذا فإن هذا الاستثناء وإن لم يثبت إسنادا فإن العلماء عملوا به وأخذوا به وقالوا به ولذلك خصصوا هذا الحديث المطلق وهو قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء مخصص بالإجماع الذي دل عليه حديث رشدين واضح؟ قال فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحا أو لونا أو طعما نجس. وكذا نقل الإجماع ابن المنذر. وابن المنذر أين ينقل هذا؟ ها؟ ما سمعت من كتاب الإجماع. ابن المنذر له كتابان، كتاب اسمه الإجماع وكتاب اسمه الخلاف أو الاختلاف. فإذا حكى الخلاف بين الناس فيورد ذلك في كتاب الخلاف، وإذا حكى الإجماع فإنه يريده في كتابه الذي وصمه به بالإجماع. قال وكذا نقل الإجماع ابن المنذر فقال أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس انتهى. يعني كلام ابن المنذر في كتابه الإجماع. قال وكذا نقل الإجماع المهدي في البحر. قوله أتتوضأ قال بتاءين مثناتين من فوق خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كذا قال في التلخيص، يعني ليست أنا توضأ وإنما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من بئر بضاعة مع أن فيها وفيها وفيها. وإذا فعل النبي ذلك دل ذلك على إيه؟ على جوازه. ولذلك كان السؤال موجها إليه هو صلى الله عليه وسلم. قوله النتن أو النتن قال بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون. قال ابن رسلان وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء النتن، وهو الشيء الذي له رائحة كريهة. من قولهم نتن الشيء بكسر التاء ينتن بفتحها فهو نتن. قوله بئر بضاعة يقول أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها تقول بضاعة وبضاعة، والمحفوظ في الحديث الضم، يعني من حيث اللغة يجوز أن تقول بضاعة وبضاعة، لكن الذي جاء في الرواية هي صورة الضم فقط في بئر بضاعة. قوله والحيض قال بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضا مثل سدر وسدرة، حيضة حيض وحيضة. قال والمراد بها خرقة الحيض الذي تمسحه المرأة بها وقيل الحيضة الخرقة التي تستسفر المرأة بها، وهذه كنا يلقين بها في بئر بضاعة. قال والمراد قوله وعذر الناس قال بفتح العين المهملة وكسر الذال عذر. المعجم جمع عذرة ككلمة وكلم عذر وعذرة. قال وهي الخرء وأصلها اسم لفناء الدار ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف. يعني العذرة في الأصل في اللغة هي ما جاور الدار من فناء ثم سمي الخارج من الإنسان من الدبر سمي بالعذرة. قال من باب إطلاق المظروف لأنهم كانوا يستخدمون الفناء لقضاء الحاجة، وهذا أيضا مثل قوله الغائط، فإن الغائط هو المكان المطمئن والمنخفض من الأرض، فسمي ما يخرج من الإنسان بالغائط من باب استخدام المحل وإرادة ما يحل فيه إرادة الحال. وهكذا قال هنا من باب استخدام المظروف وإرادة الظرف لأنهم كانوا يستخدمون الأفمية لقضاء الحاجة. قال قوله إلى العانة قال الأزهري وجماعة، والأزهري المراد به صاحب كتابه تهذيب، صاحب كتاب التهذيب اسمه تهذيب اللغة، كتابه اسمه تهذيب اللغة. وجماعة يعني من أهل اللغة قالوا هي موضع، يعني العانة موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة، الشعر النابت أو المكان الذي ينبت فيه الشعر في فوق قبل المرأة والرجل يسمى بالإيه؟ بالعانة. قوله دون العورة، قال ابن رسلان يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل، يعني دون الركبة، أي دون الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم عورة الرجل ما بين ركبته وسرته، يعني يقول إنه لما سأل الرجل القيم على بئر بضاعة الماء فيها كم يكون حجمه، قال إذا زاد يصل إلى العانة، وإذا نقص يصل إلى إيه؟ إلى الركبة، وهذا يدل على أن الماء قليل. قال قوله ماء، ماء متغير اللون، قال النووي يعني بطول المكفي وأصل المنبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه، لأن الماء قد يتغير بطول المكف وقد يتغير بما يلقى فيه، فإذا جلس مدة دون أن يؤخذ منه شيء قد يتغير، أو يتغير بما بشيء يقع فيه من جنسه، كان يقع فيه شيء من التراب أو يقع فيه شيء من ورق الشجر، لا أن يتغير بالنجاسة. قال والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء فيه سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تغيرت أوصافه أو بعضها، هذا ظاهر الحديث، لأن النماء الصحابة عرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن أماء بئر بضاعة تلقى فيه النجاسات، ومع ذلك قال لهم إيه؟ لا ينجسه شيء. لكن قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية، فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة، أي فكان الاحتجاج بهذا الاستثناء إنما هو بالإجماع لا بإيه؟ لا بالزيادة التي وردت من حديثه ومن طريق رشدين بن سعد، لأنها لم تصح عند علماء الحديث كما سلف. فلا ينجس الماء بما لاقاه ولو كان قليلا إلا إذا تغير. هذه مسألة محل خلاف، هل إذا لاقت النجاسة الماء وكان الماء قليلا أيتغير أو لا، هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قيده بالاستثناء، ومنهم من يرى أنه ينجس ولو لم يتغير. قال وقد ذهب إلى ذلك، يعني إلى أن الماء لا يتغير، لا ينجس إلا إذا تغير، ذهب إلى ذلك ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي، يعني إبراهيم بن يزيد، وجابر بن زيد، وهذا من أئمة آل البيت، ومالك والغزالي. وجابر بن زيد الظاهر أنه ليس من علماء آل البيت، لأنه عطف بعد هؤلاء من على علماء آل البيت، وجابر بن زيد ومالك والغزالي، ومن أهل البيت القاسم والإمام يحيى، كل هؤلاء يرون أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير سواء كان قليلا أو إيه أو كثيرا. قال وذهب ابن عمر يعني من الصحابة، ومجاهد يعني من التابعين، والشافعية والحنفية، وأحمد بن حنبل، وإسحاق يعني ابن راهوية، ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله، وأبو طالب والناصر، إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم يتغير أوصافه، وإن لم تتغير أوصافه، إذ تستعمل النجاسة باستعماله. وقد قال الله تعالى والرجز فاهجر. قال ولخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ. ما هو خبر الاستيقاظ؟ إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل.